بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكما وعدناكم من قبل أن سنأخذ درسا بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته يتعلق بشرح الأسماء الحسنى لما في ذلك من عظيم النفع والفائدة ومن الأثر الجميل على الإنسان، على العبد المؤمن، ولما فيه من زيادة الإيمان والمعرفة بالله عز وجل، فإنهم يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى الذي نبحث عن زيادة الإيمان في قراءة ما يتعلق بأسمائه وصفاته. وهذا شرف عظيم يزيد محبة العبد لربه عز وجل ويزيد الإيمان، ومعلوم حتى في أمور الدنيا أن العبد كلما كثرت معرفته بالشيء عظم الحب له، وهذا في أبسط الأمور. إن كان عندك كتاب من الكتب وأكثرت المطالعة فيه وعرفت جوانب منه أحببت ذلك الكتاب، وإن كان عندك جهاز وعرفت منه أشياء كثيرة أحببت ذلك الشيء وتعلقت به. هذا في أمور دنيوية سهلة في حياتنا اليومية، والله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وله الوصف الأكمل. فكلما كثرت معرفتك وعظم علمك بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته ازددت له حبا وبه إيمانا، وأورثك ذلك الطمأنينة، أورثك ذلك المراقبة، أورثك ذلك الرضا بالله ربا، أورثك ذلك الطمع فيما عند الله والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، أورثك ذلك حب الله وحب رسله وحب أوليائه وحب من يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسوله. فهي فوائد غزيرة وكثيرة جدا يتحصل عليها القارئ لهذا الباب في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهناك قواعد ينبغي للعبد المسلم أن يقف على بعضها حتى يفهم الباب فهما جميلا وجيدا ومتقنا، وحتى يفصل بين ما قد يشتبه عليه من هذا الباب. فبعض الناس لا يفرق بين أنواع الصفات وأقسامها، وبعض الناس لا يفرق بين الاسم المفرد والاسم المضاف، وبعض الناس لا يعلم عظم الفائدة من اجتماع اسمين معا في آخر آية كقوله وهو العليم الحكيم وهو الغفور الرحيم، وهكذا أشياء جميلة مفيدة جدا في هذا الباب تؤخذ من بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم. ومن أحسن من كتب في هذا الباب وأجاد فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، فله كتابات في قواعد في أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وله ذكر للأسماء الحسنى في ضمن نونيته بأبيات جميلة متينة، وله كلام واسع في كتبه يتعلق بأسماء الله وصفاته، فهو عالم رباني. ومما ذكره رحمه الله فائدة ذكرها في بدائع فوائده في كتاب بدائع الفوائد، وهو كتاب كما يقال اسم على مسمى، فذكر فائدة جليلة في المجلد الأول صفحة 159 وتختلف الطبعات، فنقرأ هذه الفائدة قبل أن نشرع في شرح الأسماء الحسنى. وإن شاء الله تعالى هذه الفائدة يخرجها صور في بعض الأوراق وتوزع على الطلاب. لكن نبدأ اليوم بقراءة شيء مما سنقرأه في الدروس القليلة القادمة قبل أن نشرع في أسماء الله الحسنى. قال رحمه الله: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى، ما يجري خبرا أن يكون خبرا عن الله، فتقول الله خبير. ما إعراب الله خبير؟ الله ماذا؟ مبتدأ، خبير خبر. الله لطيف مبتدأ وماذا؟ خبر وخبر. الله غفور، غفور خبر. إذن لطيف وغفور وخبير، هذه ماذا؟ أخبار، ما جرى خبرا عن الله سبحانه وتعالى. أو صفة تقول الله الغفور يغفر لعباده، الله اللطيف يلطف بعباده، الله السميع يسمع أصوات عباده إلى آخر ذلك. ما يعرب السميع صفة. إذن ما يجري خبرا أو صفة عن الله سبحانه وتعالى، أي إذا تحدثت عن الله بشيء، سواء كان ذلك الذي تتحدث به كان خبرا كان صفة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أقسام أي ليست على شيء واحد وإنما على أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود وشيء، حين تقول الله ذات، الله موجود، الله شيء، هذا يرجع إلى نفس الذات، إلى نفس الذات، يعني لم تذكر فيه صفات، رجع إلى نفس الذات، لم تذكر فيه صفات صريحة ولا مضمنة كما في القسم الثاني، رجع إلى نفس الذات. الثاني، القسم الثاني، ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع، حين تقول الله عليم، الله قدير، الله سميع، صفة العلم والقدرة والسمع، هذه صفات معنوية. الثالث، ما يرجع إلى أفعاله، نحو الخالق والرزاق، حين تقول الله خالق يرجع إلى الأفعال، أنه يخلق سبحانه وتعالى، الله رزاق يرزق عباده، رجع إلى الأفعال. الرابع، ما يرجع إلى التنزيه المحض، إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض. سنرجع إلى هذه الجملة وما معناها. قال كالقدوس والسلام، حين تقول الله قدوس، قدوس أي مقدس منزه، سلام أي سالم عن العيوب والنقائص، مقدس أي منزه عن كل عيب، قدوس سلام، هذه رجعت إلى التنزيه، تنزيه أي نفي النقائص، مقصود بالتنزيه نفي النقائص والعيوب، الله قدوس. فإذا قال لك مثلا، إذا قال اليهود إن الله استراح بعد خلق السماوات، فيقال الله قدوس أي منزه عن أن يصيبه اللغوب والتعب، قال الله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فمن أسماء الله القدوس أي منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص، ومنه من النقص اللغوب والتعب والإعياء، وما مسنا من لغوب. إذن اسم الله القدوس، اسم الله السلام، يدل على التنزيه، التنزيه. هذا الرابع. وقوله ما يرجع إلى التنزيه المحض، معناه أنه وضع للتنزيه، وضع للدلالة على سلامة من ماذا؟ من العيوب والنقائص. وقوله ولا بد من تضمنه ثبوتا، هذه قاعدة عظيمة في أبواب ما نفي عن الله سبحانه وتعالى، أنه لا بد أن يتضمن ثبوتا. فإذا قلت الله قدوس أي منزه عن النقائص والعيوب، إنما نزه عن النقائص والعيوب لكمال صفاته، لكمال أسمائه، لكمال أفعاله، لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله نزه. فإذا سلم من العيوب والنقائص لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو يتضمن الكمال، ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض، النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا يكون في العدم. نعم، ولا كمال في العدم المحض حين تنفي عن الشيء صفة من الصفات لا تقصد إثبات ضدها، ليس في هذا كمال. حين تقول هذا الجدار، هذا الجدار لا يسمع، هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يغش مثلا، لا تقصد إثبات الضد، هذا عدم محض، نفيت نفيا محضا، ليس فيه كمال، ليس فيه كمال. أما ما كان منفيا في باب صفات الله، في باب الصفات ينفى عن الله شيء، فلا بد، لا بد إذا نفي شيء أن يراد به إثبات كمال ضده، لأنه ليس هناك كمال في مجرد نفي، وإنما الكمال في نفي قصد به إثبات كمال الضد، كما في الآية الماضية وما مسنا من لغوب، ثبت ماذا؟ ثبت كمال الضد، اللغوب التعب. الله يقول وما مسنا من لغوب، فمعناه إثبات كمال قوة الله، كمال قدرة الله، كمال علم الله، وأن كل شيء على الله سبحانه وتعالى هين، ما يمسه سبحانه وتعالى لغوب من خلق السماوات والأرض وما بينهما، إثبات كمال الضد. كذلك وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، هل هذا نفي محض أو فيه إثبات كمال الضد؟ الظلم ضده العدل، فحين يقال وما ربك بظلام للعبيد لإثبات كمال ماذا؟ لإثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى، من كمال عدل الله أنه لا يظلم عباده. نعم، العادل في البشر عدله قد يكون غير كامل، فيقع منه أن يعدل في 95 ويظلم 5، لكن الله سبحانه وتعالى عدله كامل. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لكمال عدل الله. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، ما كان الله ليعجزه من شيء، وذلك لكمال ماذا؟ لكمال قدرته، لكمال علمه، لكمال عزته. وهكذا كل شيء منفي عن الله سبحانه وتعالى فإنه يقصد منه مع النفي إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. قال الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى. هو الأحد لا مثل له ولا شبيه له ولا نظير له. نعم، فإذا هذا المقصود من قول ابن القيم رحمه الله الخامس أو الرابع، ما يرجع إلى التنزيه المحض. تنزيه اسم يدل على التنزيه، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، لا بد من تضمنه ثبوتا. في باب الأسماء التي ترجع إلى التنزيه، وفي باب ما نفي عن الله سبحانه وتعالى من أشياء يثبت بها كمال الضد. ها، قال الله سبحانه، قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، لكمال ماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. البشر حياتهم ناقصة، ولهذا يحتاجون إلى النوم، إلى السنة، سنة. والله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته الحي القيوم، لكمال حياته وقيوميته القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا شيء منفي عن رب العزة سبحانه وتعالى، لا يموت لكمال حياته. والبشر حياتهم ناقصة ولهذا يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون كما في الحديث. الخامس، ولم يقال ابن القيم ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد. هذا الخامس انتبه له. إذن نعيدها خمسة ثم نشرع في بيان الخامس. ما يتحدث به عن الله سبحانه وتعالى يجري عن الله صفة أو خبرا على أقسام، منه ما يرجع إلى الذات، تقول الله ذات، الله شيء، الله موجود. نعم. القسم الثاني يرجع إلى صفات معنوية، العليم، السميع، البصير، القدير. الثالث يرجع إلى أفعال، الخالق، الرزاق، المحيي، المميت، أفعال لله سبحانه وتعالى. الرابع، ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا كالقدوس والسلام. الخامس، الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة معينة، مثلا اسم الله البصير يدل على اتصاف الله بصفة البصر. السميع يدل على اتصاف الله بصفة السمع. العليم يدل على اتصاف الله بصفة العلم. هذه تدل على صفات مفردة. نعم، وإن كان يلزم منها أشياء كما سيأتي لوازمها، لكن هي تدل على صفات مفردة. هذا النوع الخامس يدل على أوصاف عديدة. هو نفسه الاسم يدل على أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه، أي معنى صفات معينة لا على معنى مفرد. نحو المجيد، العظيم، الصمد. انظر مثلا اسم الله، تأمل في اسم الله العظيم. العظيم يتضمن صفات، يعني يدل على أوصاف عديدة، بها صار العظيم عظيما. المجيد الواسع، هذا يدل على صفات، بها صار المجيد مجيدا. الصمد صفات، بها صار الصمد صمدا. نعم، قال فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا. حتى في الدنيا مثلا، لو وصفت شخصا بأنه عظيم، وصفت ملكا، رئيسا، أميرا، قائدا بأنه عظيم، فتقول هذا شخص عظيم، فإنك لا تطلق هذا اللفظ إلا على شخص اجتمعت فيه صفات، تجد يكون كريما، يكون مقداما، شجاعا، يكون حليما، يكون حكيما، يكون حازما، يكون هكذا أيضا ذكيا، فطنا، اجتمعت فيه صفات عديدة، فأنت تجمع هذه الصفات في لفظ واحد وتقول هذا رجل عظيم. إذا جئت إلى باب الكرم وجدته كريما، وإذا جئت إلى باب كذا وجدته كذا، وإذا عظيم. كذلك في أسماء الله سبحانه وتعالى، العظيم يدل على صفات، ولله المثل الأعلى، يدل على صفات متعددة، صفات متعددة. فهو عظيم سبحانه وتعالى، عظيم في كرمه، عظيم في علاه، في علوه، عظيم في بطشه، قوته، قدرته، عظيم في علمه، عظيم في حكمته وحلمه، عظيم سبحانه وتعالى في صفاته. وكذلك قال المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا. قال أي لفظة المجيد في لغة العرب تدل على الشيء الواسع الذي فيه صفات متعددة، لهذا قال لفظه، أي في لغة العرب، يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. في لغة العرب لفظة مجد تدل على ماذا؟ على السعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرخو والعفار أو الغفار، وأمجد الناقة علفا. استمجد أي كثرة، استمجد المرخو أمجد الناقة الناقة علفا أي أعطاها بزيادة كثرة. ومنه ذو العرش المجيد. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا النعمان كم قراءة في المجيد؟ بالخافض وبالرفع. ذو العرش المجيد صفة لمن المجيد يا علاء؟ للعرش. العرش لما وصف بأنه مجيد ما معنى مجيد؟ أي ماذا؟ متسع، متسع. نعم، فالعرش موصوف في القرآن بثلاث صفات، موصوف بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. نعم، فالعرش مجيد معناه واسع، ولهذا قال ابن القيم ومنه أي من لفظة مجد التي تدل على الاتساع وصف العرش بذلك. قال ومنه ذو العرش المجيد المجيد. أما على قراءة الرفع ذو العرش المجيد يكون المجيد صفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد خبر، خبر رابع. وهو الغفور، هذا الخبر الأول، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد الخبر الرابع من تعدد الأخبار عن الله سبحانه وتعالى. قال ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. لماذا وصف العرش بأنه مجيد؟ لسعته وعظمه وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه، لأنه في مقام طلب المزيد. أنت في التشهد ماذا تقول؟ إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، لأنك تطلب الزيادة، والله مجيد واسع سبحانه وتعالى، واسع العطاء. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه يقتضي، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا يعني تأتي في كل مقام بما يناسب الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم هب لي من واسع فضلك إنك أنت الوهاب، اللهم أعني بقوة منك فإنك أنت القوي المتين، وهكذا الشيء الذي يناسب الدعاء. تقول كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن أن تقول ولا يحسن إنك أنت السميع البصير، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت السميع البصير. هل هو في الحسن مثل ما تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم؟ ليس في الحسن أن تضع اسم السميع والبصير في موضع إنك أنت السميع إنك أنت الغفور الرحيم، لأن المقام مقام طلب مغفرة، تأتي في كل شيء بما يناسب. نعم، فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه. موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله تعالى. نعم، قال وقد فتح لمن بصره الله تعالى بتفسير الاسم الإلهي العظيم والصمد. ولنرجع إلى المقصود، رجع إلى الكلام الأول، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. هذا الآن عدنا إلى القسم الخامس الذي قال العظيم من اتصف، نعم، وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد، قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده وقال ابن وائل كذا هنا، وانظر هو السيد الذي انتهى سؤدده، قال لها ابو وائل راجع. وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، أي رجع إليه كل شيء. وقال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، كما قال ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. يعني هذا الكلام كله في ماذا؟ في القسم الخامس. ما هو القسم الخامس؟ ما هو القسم الخامس؟ أن يكون الاسم متضمنا لماذا؟ لصفات عديدة. لصفات عديدة. طيب، إذن هذه خمسة إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم بعد أن تطبع إن شاء الله لكم أوراق توزع. أخ يسأل عن بعض الأسماء، سيأتي إن شاء الله إذا أخذنا القواعد ستعرف من ذلك ما يناسب إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض القواعد شيئا فشيئا في ثلاثة أربع دروس، ثم نرجع إلى تفسير الأسماء الحسنى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.